من يهده الله فلا مضل له ومضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة النار وبعد أعطيني مصحف يا مصحف لو شادي ترجع لورا شوي مشان الإخوة هناك ما تغطي علينا. طيب نحن ما زلنا نفسر في سورة الأنعام ووصلنا إلى الآية العاشرة. في اللقاء الماضي فسرنا الآية العاشرة وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى. الآيات التي سنفسرها تبدأ بقوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب من يقرأ لنا خمس آيات؟ تفضل اقرأ خمس آيات من هنا.
قل سيروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك. نعم هذه الآيات كما هو واضح تبدأ بقوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية تأتي مرتبطة بآية قبلها وهي قوله تعالى قوله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن هذه الآية حتى نستطيع أن نفسرها لا بد من أن نستعيد معنى الآية السابقة لأن المعنيين مترابطان أو لأن معنى هذه الآية مترابط بالآية التي قبلها. في الآية التي قبلها كما تحدثت في اللقاء الماضي وفي التفسير الماضي أن الله سبحانه وتعالى يخبر محمدا عليه الصلاة والسلام وهو رسولنا الكريم وهو آخر رسول خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الله يخبر محمدا بأنك يا محمد ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لقد استهزئ بالرسل الذين جاءوا من قبلك لأن قريش استهزأت بمحمد أيضا وسخرت منه وسخفته عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الكريم الشريف العظيم هذا الرسول الكريم الصادق الأمين. قريش استهزأت به وسخرت منه وسفهته وحقرته وهي في كل ذلك ظالمة معتدية على محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا يخبر محمدا بأنك أنت لست أول رسول قد استهزئ بك إنما هناك الأنبياء الذين سبقوك قد استهزئ بهم وقد سخر منهم وقد سفهوا أيضا واتهموا اتهامات باطلة. ماذا كان الأمر؟ يعني لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى محمدا هذا الخبر؟ أخبره لكي يسري عنه هذا الرجل العظيم الشريف الذي لم يرد إلا الخير من قومه، لم يرد إلا الخير لقومه، لم يرد مالا، لم يرد منصبا، لم يرد جاها منهم، إنما أراد لهم الخير، أراد أن يدلهم على الرشد، على الاستقامة، يريد أن يأخذهم إلى الجنة. ذنبه أنه يريد الهداية لهم، فهم استهزأوا به. فربنا ليس من شك بأن الرسول كان متألما جدا، كان حزينا لاستهزاء قومه به. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسري عنه، يسلي محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقول له إنك لست أول رسول يستهزأ به، إنما قد استهزئ بمن هو قبلك، رسل كثر، أنت آخر رسول، إنما عشرات الرسل أيضا جاءوا قبلك واستهزئ بهم، وأيضا حقروا، وكما قلت تقول عليهم قومهم. فإذا أنت لست، إذا المغزى والحكمة من هذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى لمحمد هي التسرية والتسلية عن محمد عليه السلام. أيضا هذا تسرية وتسلية لنا، بالنسبة لنا كدعاة، نحن كمسلمين نسير على نهج محمد، على طريق محمد. نحن لسنا بدعا في الإيمان في الإسلام، إنما خط الإيمان هذا مبدوء من آدم إلى عصرنا الحاضر. نحن لسنا من قبيلة سهلة، نحن لنا سلف عظيم. هذا السلف العظيم يبدأ بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بإسماعيل، ثم بعيسى، بموسى، ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم بالصالحين من هذه الأمة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم ابن تيمية، ثم إلى آخره. نحن لسنا من عائلة صغيرة، نحن لنا نسب عظيم، نحن أصحاب الإيمان، نحن أتباع الإسلام، لنا نسب عظيم. هذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عنا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول لمحمد ولقد استهزئ برسل من قبلك، ليس من شك بأن هذه تسرية لمحمد، تسلية لمحمد، كذلك تسلية، لأنه نحن الآن كمسلمين، نحن يستهزأ بنا الآن، يستهزأ بسلوكنا، أنت متحجر، أنت متعصب، أنت لا تعيش في القرن العشرين، عندما تطلق لحيتك، عندما مثلا تحجب زوجتك، عندما لا تختلط، عندما لا تشرب الخمر، عندما لا تتعامل بالربا، يبدأون يتهمونك اتهامات لها أول وليس لها آخر. فإذا نحن أيضا نستهزأ بنا. هذا الكلام أيضا تسرية، إذا كان استهزئ بمن هو أشرف مني، من أنا بالنسبة لمحمد؟ من أنا بالنسبة لإبراهيم؟ من أنا بالنسبة لنوح عليه السلام؟ هؤلاء كلهم استهزئ بهم. من أنت بالنسبة لهم؟ لسنا شيئا نحن إلى جنبهم وإلى مقامهم، ومع ذلك استهزئ. عندما أنا يستهزئ بي، بالعكس أنا أعتبر هذا شيء قليل في ذات الله، في جنب الله. هذا يجعلني ما أخاف، ما أخشى، ما أضطرب، ما أقلق، لأن الحقيقة الموقف النفسي الذي يحاربنا به الكفار يعني حرب رهيبة لها أول وليس لها آخر. فلذلك المفروض أنا يعني أقتدي وأتأسى بالرسول عليه السلام. فإذا كان استهزئ بالرسول واستهزئ بمن هو قبل الرسول، هذا يجعلني أنا أتقبل الموضوع ولا أضطرب ولا بنفس الوقت أخاف، ولا يجعلني أتزحزح عما أنا عليه من الحق ومن الاستقامة على طريق محمد عليه السلام وعلى سنة محمد وعلى أمر الله وعلى نهي الله. كل هذا الكلام يجب أن لا يفوت في أضغي، ويجعلني أن أتنازل عن أي حقيقة من حقائق الإسلام، ولا عن أي عمل من أعمال الإسلام أمرني بها الله سبحانه وتعالى أو قام بها محمدا. إذن هذا مثل ما قلنا بالعكس يعطيني قوة، يعطيني قوة على مواجهة هؤلاء المستهزئين، بأنه أنا أعتبر كلامهم سخيفا، كما يعني مر على محمد هذا الكلام وتجاوزه محمد عليه السلام، كذلك أنا أتجاوز هذا الكلام.
The ayah we are reading in, inshallah, is ayah number 11, which says, "Say, travel through the earth and see what was the end of those who rejected truth." And the Sheikh is saying, if we want to understand this ayah, we have to go back to the one before, the one he explained last time, and we're going to explain it again, inshallah, which says, "Mocked were many messengers before thee, but the scoffers were hemmed in by the thing that they mocked." So that our Sheikh is saying that the meaning of the two ayahs is continuous. So we have to remind ourselves with the last ayah, which saying that Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that as you have been mocked, the prophets before you have been mocked too. And it's kind of a consolation for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because his tribe, Quraysh, made mocking of him and trying to belittle him. And they were really transgressing in what they're doing, because they know what is the quality of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But Allah is telling him, you are not the first to be mocked by your people, because the prophets before you, like Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, alayhi salam, they have been mocked by their people too. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was hurt when they mocked him, because he wanted just to guide them to the truth. But Allah is telling him, don't feel bad, because this is what those people are. And for us Muslims, for us who are on the right path of Islam, who are trying to be followers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, there is a lesson for us too in here, that when we try to hold to the Islam, when you try to let your beard grow, when you try to make your wife wear hijab, when you try to live as a Muslim, people will look at you and say, you are coming from the Stone Age, you are
backward
and stuff like this, and people will start mocking you. So if the Prophet has been mocked, so who we are to consider ourselves if the Prophet alayhim salam and our Prophet sallallahu alayhi wa sallam has been mocked by their people? So it is an honor for us if we feel like those people are mocking us, because we are following the truth of Allah.
أريد أن أقف أمام معنى آخر بالنسبة لهذه الآيات، وهي أننا كمسلمين أو إن بعض الناس تجدهم يفتخرون أنه من عائلة كذا، أنه من قوم كذا. يعني الأمريكي يفتخر على بأنه من أمريكا، العائلة مثلا أي عائلة تحكم أو تملك تراه يفتخر على العائلة
جونز.
يعني تجد حتى بالنسبة لعالمنا العربي. الحقيقة هذه النقطة بالنسبة لنا نحن كمسلمين قد نحس أحيانا بالغربة، تحس أنك أنت وحيد. هذه النقطة، قضية الانتماء، نقطة مهمة جدا الإسلام ركز عليها في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليها أيضا، بأنك يعني أنت تبع لهذا السلف الطاهر النير الذي بنى الخير في البشرية. من الذي بنى الخير؟ هذه البشرية اللي نراها الآن، العمران الذي نراه، هل هؤلاء العراة السكارى هم الذين بنوا هذه البشرية؟ أخذوا ممن قبلهم، الأنبياء هم الذين بنوا، أتباع الأنبياء هم الذين بنوا كل هذا الخير في البشرية. الحقيقة الآن هم يخربون ما بناه الأنبياء. يعني الآن الذي ترونه من يعني من هؤلاء السكارى والعراة الذين ورثوا يقودون الحضارة الآن، هم أخذوا ما بناه الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إدريس، ثم كذا، ثم أتباع هؤلاء الأنبياء. هؤلاء يأخذون ليخربوا ما بناه. أنا وأنت كمسلمين نحن أتباع أولئك السلف الصالح. إذا أنا لست، هذا المعنى يجب أن نعيه ونفهمه، أنا لي انتماء عظيم. أنا صحيح الآن كمسلم ضعيف، لا حول لي ولا قوة، الناس تخالفني في كل شيء، في كل سلوكياتي، في كل تصرفاتي، في كل ما أحمله في قلبي وفي ذهني. الآن العالم كله يخالفنا في كل شيء، لكن بنفس الوقت هذا يجب ألا يجعلني أكون ضعيفا، لأنني أنا منتم إلى أسرة عظيمة، إلى سلف طاهر، إلى سلف نير فيه الخير. هذا المعنى للإسلام. لماذا نحن نؤمن بكل الأنبياء؟ هلأ شرط من شروط، ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. لماذا نؤمن بالرسل؟ نؤمن بالرسل لأن هؤلاء أنا أسير على نهجهم، أسير على طريقهم. هذا يجب أن يعطيني قوة نفسية، بحيث ما أحس بالخور، ما أحس بالضعف، ما أحس بأني أنا وحدي. لا، أنا من أسرة عظيمة، هذه الأسرة هي أسرتي، أسرة الأنبياء والصالحين. هذا معنى رئيسي يجب أن هذا هو المقصود من الإيمان بالأنبياء. يعني نحن ركن من أركان الإيمان عندنا أن تؤمن بالرسل جميعهم من لدن آدم إلى، وإذا كفر الإنسان بأي رسول معناته يكفر، ما هي؟ فالمقصود هو أنه يجعلك إحساس الانتماء إلى هذه الأسرة الطاهرة النيرة الخيرة.
There is another very important point that we have to look at. The Sheikh is saying that people always feel pride that they belong to such country or to such family or to such name. But we as Muslims, we have to feel pride that we belong to a much stronger and much better family, which is the family of the Rasul, of the prophets of Allah, and the people who believed in them. This is part of our belief that we have to believe in all the prophets from Adam alayhi salam to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And this is part of our belief. We cannot call ourselves believers without doing that. And why is that important? Because we feel we belong to this family that's coming from the best of the people that Allah sent to the humanity. So we should always feel that we belong to that. We are not weak. You are not there by yourself. You don't feel that you are alone. You are belonging to this very honorable family, which is the family of the Rasul and the believers that followed them.
هؤلاء الذين استهزأوا وسخروا من الرسل، هل مر استهزاؤهم هكذا دون عقاب؟ هؤلاء الرسل الأنبياء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، الذين اختارهم على عينه، الذين رباهم على عينه، الذين هم خلاصة الطهر في الأرض، هؤلاء الأنبياء، هل مر الاستهزاء بهم هكذا من حقراء الناس، من التافهين من الناس، من السخيفين من الناس، هل مر استهزاؤهم بالرسل هكذا دون عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لا، يقول لمحمد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب، لم يفلتوا من العذاب، فحاق بهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن أصابهم العذاب بما كانوا يستهزئون بأولئك الرسل، وهذا ليس من شك هو تهديد لقريش إذا لم ترتدع عن استهزائها بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذا لم تتوقف عن استهزائها بمحمد، فسيطالها وسينالها ما نال الأقوام السابقة التي استهزأت بالرسل. ثم يأتي الآية التي بعدها تعمق هذا المعنى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا قريش، أنت تستهزئين بمحمد عليه الصلاة والسلام، تكذبين محمدا عليه الصلاة والسلام، انظري حولك لتري ماذا حدث بأولئك المستهزئين، ماذا حدث بأولئك المكذبين، ماذا حدث لهم؟ انظروا، سيروا. الله لا يبين لنا الله ماذا حدث. انتوا كناس إذا كان لديكم عقل انظروا وسيروا، أولا سيروا في الأرض، تفحصوا الأرض، ابحثوا في الأرض، ماذا ترون؟ ماذا كانت عاقبة ومآل ونتيجة أولئك المكذبين؟ ماذا كانت نتيجتهم؟ ليس من شك بأن الجواب كانت نتيجتهم الهلاك والدمار، مع أن تلك الأقوام كانت أغنى وأقوى من قريش. كذلك هذا خطاب لنا نحن الدعاة الذين نسير على نهج محمد، نحمل الإسلام كحقيقة يجب أن تعود إلى الأرض مرة ثانية. نحن لا نواجه هذا الباطل، لا نواجه، نحن نريد أن ننقل البشرية من الرذيل إلى الفضيل، من الشرك إلى التوحيد، من النجاسة إلى الطهر، نريد أن ننقل الناس من الظلم إلى العدل. نحن هذه الحقائق نحملها، لكن نظن أننا وحدنا. هناك باطل عظيم أمامنا، هناك بقى اليهود والكفار والمشركين والهندوس والنصارى، كلهم في مواجهتنا. ليس بشك بأننا نحن ضعاف، لكن بمن نتقوى عليهم؟ من الذي، هل نحن سننتصر؟ لا، نحن لن ننتصر لأننا ضعاف، لكن هؤلاء الله يحاربهم وحده، يعني هم في حرب الله، الله في حربهم. الله هو الذي مثل ما قلنا، يعني الله بيقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا، لأنه الله هو يتولى المكذبين، يتولى الكفار، هو يتولى حربهم. يعني هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، أن نحن في مواجهة هذا الباطل وهذا المكر وهذا الركام
من الكفر نحن لا نواجهه وحدنا، إنما نواجهه بالله ومع الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. فالله معنا لكن بشرط أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. الله معنا بشرط أن نكون مع الله في التوحيد، في إخلاص قلوبنا لله سبحانه وتعالى، وإلا نحن لن نتغلب عليهم. نحن لن، هذا الكفر على مدار التاريخ لم تتغلب عليه الفئة المؤمنة بقوتها، إنما بقوة الله، لأنها هي باستمرار أضعف. انظروا إلى المسلمين عندما خرجوا من الجزيرة العربية، ماذا كانوا بالنسبة لقوة الروم الفرس؟ كانوا لا شيء، كانوا قوة محدودة عددا وعدة وتدريبا وجيشا وكل شيء، لكن بماذا، من الذي نصرهم على هؤلاء؟ الله نصرهم. طيب ما الذي جعل، لأنه الله في حرب أولئك الكافرين، يعني يجب أن نعي تماما أنه الله هذا دينه قبل أن يكون ديني، وهذا إسلامه قبل أن يكون إسلامي، والكون كله مبني على هذا. فالله سبحانه وتعالى يحارب أولئك الكافرين، فلذلك عندما يحارب، وهو سواء حاربتم أم لم أحاربوا، الله في حربه، لأنه هؤلاء يرفعون المحاربة، فإذا هم يبدأون الحرب لله سبحانه وتعالى. فالله يبدأهم بالحرب، يستمر معهم في الحرب، لكن عليك أنت أن تصلح نفسك فقط، فبالتالي ينصرك الله سبحانه وتعالى.
يقول الله عز وجل، الله is saying that those who mocked the prophets got their punishment. And the ayah is continuing saying, so you who talking to Quraysh, just walk in the earth and look for yourself. Allah is not just telling them what happened, but Allah is saying, walk in the earth and look by yourself and see what happened to the people before you who mocked their prophets and who mocked the mu'mins of Allah. It is a warning for Quraysh to see what is happening to the people that who are mocking the prophets. So it is by walking and seeing what happened to the people who were a lot stronger than them, and they had more power than what Quraysh had. And it is also a lesson for us, the believers, the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we are not alone in propagating the Islam, in propagating the religion of Allah, because we are always weak. We feel we are always inferior. We are always little. But there is a big lesson for us in here, that with all the powers that are fighting us, Allah is the one who is giving the victory. And Allah is the one who is fighting them, like what Allah did to the people before when they mocked the Prophet. But there is a condition in here, that we have to be truthful with Allah. We have to be clean in ourselves, following the rules of Allah, following the religion of Allah, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam brought it to us. So Allah will give us the victory. We always see in the history before that the Muslims were little, the Muslims were weaker, and if we see how the Muslims opened Persia and opened the north, that the Romans were a lot stronger than the Muslims, the Persians were a lot stronger than the Muslims, but because they were truthful with Allah, Allah is the one who gives them the victory. And we know that the unbelievers are fighting Allah. They start the war, and Allah is continuing the war against them until He makes His believer victorious.
الآية التي تليها يقول الله فيها سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كما سبق الحديث، هذه السورة تعالج التوحيد في مواجهة الشرك، وتعمق هذه المعاني وترسخ هذه المعاني. فالله سبحانه وتعالى يقول لمحمد: قل يا محمد لمن ما في السماوات والأرض، هذه السماوات والأرض ما فيها من مخلوقات، من أشجار، من نباتات، من حيوانات، لمن يعني من الذي يملك كل ما في السماوات والأرض؟ ما أظن أحدا أنه قال أنه خلق بقرة أو خلق طير أو خلق شجرة. ما في لحد الآن، ما سمعنا إنسان جاء والله قال أنا خلقت هذه الشجرة، أو أنا خلقت هذا مثلا هذا الحيوان، أو هذا الطير، أو هذا الجبل. إذن يعني أي إنسان، لو سألت الهندوسي أو سألت البوذي أو سألت النصراني، أو بقول لك الذي خلق هذا الله سبحانه وتعالى، والذي يملك هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى. إذن الله هو المالك، هو إذن الجواب الطبيعي قل لله يأتي مباشرة. وحتى هذا ما كان يقر به المشركون أيضا، كان ما يقر به المشركون هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء وهو الذي يملكها سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى بيقول محمد، يا محمد قل لمن ما في السماوات، قل من الذي يملك كل ما في هذه السماوات والأرض من أفلاك ومن مخلوقات، قل لله. إذن ثم يقول الله بعد ذلك كتب على نفسه الرحمة، هذا الرب الذي خلقنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. انظروا ما أعظم هذه الآية، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا، من نحن حتى يخبرنا؟ ماذا لنا على الله سبحانه وتعالى؟ هل إلنا عليه أي حق؟ لسنا، نحن عبارة عن بشر ضعاف مهازيل، نحن عبارة عن بشر كلنا حاجة وكلنا ضعف. الله يخبرنا من عليائه بعظمته سبحانه وتعالى، يخبرنا بأنه كتب على نفسه الرحمة، يعني ألزم نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. وفعلا تجد أنك لو نظرت إلى هذا الكون تجد أنه كله مبني على الرحمة، فتجد أن الأم الله سبحانه وتعالى وضع في قلبها الرحمة على أبنائها، الأب كذلك، الطير كذلك، الحيوان كذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون على الرحمة، بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى اشتق له اسمان من الرحمة. وهذا يعني أنت لو أخذت صفة مثلا العلم تجد أن الله سبحانه وتعالى اشتق من صفة العلم اسم واحد لله العليم، الحكمة حكيم، الخبرة خبير، مثلا الوهب وهاب إلى آخره. تجد أن كل الصفات اشتق الله له منها اسما واحدا إلا الرحمة، فاشتق له منها اسمان بحيث يستغرق كل صفات الرحمة. لذلك نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن الله سبحانه وتعالى اشتق، كما أنه ألزم نفسه الرحمة كذلك الله سبحانه وتعالى اشتق له اسما من الرحمة. أيضا الله سبحانه وتعالى في كثير يعني تجد يعني في كثير من الآيات والأحاديث التي وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن رحمته شاملة وعامة. فتجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث صحيح له، يقول عليه الصلاة والسلام إنه الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة، يعني قسم الرحمة إلى 100 جزء، وأنزل جزءا واحدا من هذه الرحمة يتراحم به العباد جميعهم، المخلوقات كلها تتراحم بها الجزء، وأبقى عنده 99 جزء من رحمة حتى يرحم بها عباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. انظر كم هي. إذا نحن كل هذه الرحمة التي تتراحم بها الآباء مع الأبناء والأمهات مع الأبناء والحيوانات مع أبنائها كلها تتعامل بجزء واحد من الرحمة، وأبقى الله سبحانه وتعالى لذاته 99 جزء حتى يرحم بها عباده يوم القيامة. حقيقة المقصود بهذا إيش؟ يعني إحنا المقصود بهذا هو يعني في معنى رئيسي يجب أن تبله، هو النصارى لماذا يقولون إن في زعمهم إنه المسيح عليه السلام صلب وثم بعد أن قبر طلع من الأرض، لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا حتى يبرروا إنه المسيح في زعمهم يغفر خطايا آدم ومن يلي آدم، يعني نسل آدم، هذا المقصود. يعني هم كأنهم يعني أرادوا أن يصوروا رحمة الله بهذه الصورة، مع أنه هذا كفر، لكن نحن نوقن يعني إنه الله رحيم، ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر. هو ربنا أخبرنا بذاته أنه رحيم، وأنه كتب ألزم نفسه بالرحمة سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية فيها رد غير مباشر على الذين زعموا أن المسيح عليه السلام صلبه وادعوا بنوته لله سبحانه وتعالى حتى يكون نوع من المغفرة لهؤلاء. ليس من شك بأن هذا ضلال وكفر، وضلوا فيما اجتهدوا أن يصلوا إليه.
السلام عليكم.
The next ayah is saying, say to whom belongs all that in the heavens and earth, say to Allah, He has inscribed for Himself the rule of mercy that He will gather you together for the day of judgment. There is no doubt whatever, it is they who have lost their own souls that will not believe. And our Shaykh is reminding us with what is the start of the surah, that as he told us before, this surah is teaching us about the oneness of Allah and about the belief in Allah and leaving the disbelief of Allah. So Allah is asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam, saying, who is the one who created the heavens and earth and whom those belong to? We have never heard about anybody saying that he created a cow, or he created a mountain, or he created anything. But even if you ask the non-believers who created the heavens and earth, they're going to say Allah. Even the non-believers will say that. None even of the non-believers say that they created anything. So Allah is the one who created everything, and Allah is telling us and who we are. That Allah is telling us that, so we have to consider this statement from Allah. Allah is saying that He wrote upon Himself the mercy. And Allah is telling us that He wrote it upon Himself, and He is the one who is going to keep it. And as our Sheikh is saying, the whole universe is built upon the mercy of Allah. From the father, the mother, the animals, the birds, everything is built on the mercy of Allah. And Allah, if we look at the names of Allah, and Allah took a name for Himself from a lot of His from His attributes, He took a name for Himself. Like when He says from the knowledge, He said about Himself He is the knowledgeable. When He took the name from the one who give, He took His name, the giver, Al-Wahhab. But when it came to mercy, Allah took two names for Himself from this attribute, which is Ar-Rahman, Ar-Rahim. So that giving us a very good message about the mercy of Allah. The mercy of Allah is covering everything. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that when Allah created the mercy, He cut it into 100 parts, and He gave us in the earth just one part of this 100 parts. And by this one part, the whole creations from the time of Adam alayhi salam till Allah will have the heavens and earth, with this one mercy of Allah, with this one part of the 100 mercies of Allah, this is what the whole creations are merciful upon each other. The mother upon her son, and the birds, the animals, everything out of this just one single part of the 100 parts of Allah. But Allah kept for Himself 99 parts of His mercy for the Day of Judgment, to give the mercy for His servants. And as our Sheikh says, look what the Christians say, that they try to make a story about how the Jesus alayhi salam was crucified and killed, and then He raised up to give the mercy to people. And in this part of the ayah that we read, it is an indirect answer to their what they have said, that Allah has all the mercy on His hand, and Allah is the one who is giving that mercy.
استكمالا للحديث عن الرحمة، فرسولنا أيضا عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وفي كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام تخلق بهذا الخلق، لأنه خلق أساسي يجب أن يتصف به المسلم بشكل عام.
فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تذكر الآيات ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما ذكر الحديث الشريف. بنفس الوقت كان يختار لأمته دائما ما هو فيه رحمة لهم عليه الصلاة والسلام. أيضا المسلم يجب أن يتخلق بخلق الرحمة، يجب أن يكون رحيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرات المرات كان جالسا في بيته وكان عنده الحسن والحسين وكان يقبلهما، فدخل الأقرع ابن حابس ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل حفيدين، فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت يعني واحدا منهم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل لك إذا ما معناه إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فإذا المسلم يجب أن يتصف بالرحمة، لذلك يجب أن يرحم أولاده، يرحم أسرته، يرحم المسلمين بشكل عام. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا الرحمة خلق يجب أن يتصف به المسلم، وكل مسلم ينتزع منه هذا الخلق لا يكون رحيما بأسرته، بأهله، بأبنائه، بالمسلمين بشكل عام، يكون قد جانب الصواب ويكون قد ابتعد عن خير عظيم وخير عميم. ويجب عليه أن يراجع يعني رصيده الإيماني، لأنه من رصيد الإيمان الحق أن يكون الإنسان رحيما بمن حوله. نعم، فهذه حتى رحمة المسلم يجب أن تصل إلى البهائم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح له أيضا أن رجلا، وهناك رواية عن امرأة بغي أنها رجل كان في صحراء وجد بئر شرب من هذا البئر، فخرج وإذا بكلب يلهث يكاد يأكل الثرى من العطش، فنزل إلى هذا البئر وغرف له بحذائه شيء من الماء وسقى هذا الكلب، فدخل الجنة لأنه سقى هذا الكلب كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فسألوا الصحابة الرسول أولنا في البهائم أجر، فأجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن في كل كبد رطبة أجر، أو في كل كبد حرة أجر. نعم، فهذا إذن المسلم رحمته كما قلت تبدأ بأهله، تبدأ بنفسه أولا، ثم أهله، ثم أولاده، ثم المسلمين بشكل عام، ثم الحيوانات. فلذلك هذا الخلق كما قلت يجب أن يتصف به المسلم، لأنه اتصف به رسولنا عليه الصلاة والسلام وحضنا عليه الصلاة والسلام على أن نتخلق بهذا الخلق. نعم، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه انتبهوا ليجمعنكم إلى يوم القيامة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذا هذا يوم القيامة من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذا يوم القيامة كما قلت هو مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن في هذا اليوم المظلوم سيأخذ حقه والظالم سيؤخذ منه الحق، بنفس الوقت الذي مثلا لم يتمتع، لأنه أنت عندما تستقيم على الطاعات، تستقيم على الطهارة، على الفضيلة، تقوم في جوف الليل لتناجي ربك، وآخر يبقى نائم دون أن يقوم إلى صلاة الفجر أو إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى، هذا أمران لا يستويان. المسلم أنت تتطهر، تحرص على يعني على طعامك أن يكون حلالا، تحرص على فلسك أن يكون حلالا، تتحرى أن يكون الفلس الذي يدخل جيبك حلالا، فأنت تتحرى في كل أمر، لذلك أنت تبقى فقيرا في حين أن الآخر تراه يأخذ المال من أي طريق أتاه، من ربا، من خنزير، من كلاب، من خمر، مهم أن يجمع فلوسا، وأنت تتحرى أن تأخذ الفلس الحلال، أنت تدخل جوفك عندما تريد أن تأكل شيئا، خاصة في هذا البلد الذي تكثر فيه المحرمات، أنت تتحرى أن تأكل ما هو حلال، تراجع نفسك عدة مرات، قد تكون أكلة طيبة لكن تجتهد أن يكون كل ما فيها حلال. ليس من شك بأن هذا ما يستوي مع الذي يمضي وقته في الشخير في الليل، لا يقوم لطاعة ولا يقوم لصلاة فجر، ويأكل كل ما هب ودب، ويأخذ يدخل إلى جيبه كل ما هب ودب من نقود، هذان لا يستويان. فلذلك من 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 الرحمة أن يموت هذا وهذا هكذا دون أن يكون هناك حساب، هذا يكون ظلم. لكن ذلك كان يوم القيامة يوما فيه رحمة، لأنه كما قلنا الطاهر العفيف المستقيم يأخذ مكانته في الجنة، والظالم الذي الكافر المنافق الذي لا يتحرى الحلال والحرام قطعا الأمر الطبيعي أن يدخل النار. فإذا الجنة القيامة رحمة، وهو يوم لا ريب فيه بإذن الله حسب ما يقول. لا يجمع أنكم يوم القيامة لا ريب، هذا اليوم لا ريب فيه أمر حقيقي وصحيح وسيكون بإذن الله وبتوفيق الله.
On the other hand, Allah said about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he is merciful and he is he is kind-hearted, which is Ra'uf, and he is merciful. And he gives this to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam never asked about two things unless he is going to take the easiest one of them, and he always tried to get the easy thing to the Muslims. Our Sheikh gave us an example about one time the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sitting in the masjid and he was kissing Al-Hasan and Al-Husayn. So a Sahabi came and his name Al-Aqra ibn Habis, and he said, O Prophet of Allah, I had 10 children and I have never kissed any one of them. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what can we do for you if Allah has taken the mercy out of your heart? And as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say, be merciful on those who are on earth, so the one on heaven, which meaning Allah, will be merciful on you. And we have to be even merciful on the animals. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us about the story of a man who was walking in the desert and he found a well. And he went down into the well and he had some water for himself. And then when he went out, he came out from the well, he found a dog, and the dog was very thirsty. So the man went down back to the well and he filled his shoes with some water, and he went up again and he gives that water to the dog, and Allah made him enter Jannah by that. So the Sahaba asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, do we get any reward from being good to the animals? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, in every thing that has a life liver that you do good with, that you get reward about it. And Allah is saying, continuing the ayah, that from the mercy of Allah, that Allah is going to bring us to the day of judgment, and this day has no doubt about it, that Allah is definitely, surely is going to get us to this day. And our Sheikh is saying is, this is part of the mercy of Allah, that there is a day of judgment, because it is not fair for someone to be staying on the truth all the time. You wake up early in the morning, you make your fajr prayer, you try to be clean, you try to eat clean, you try to earn your life from clean, you prevent yourself from the bad deeds, and you do all that, and someone of those people that we see around us, they don't care about anything, they don't care what they eat everything they want, they do the bad deeds, they don't care where they get their money from, whether it is halal or haram, and it is not fair that when both of us die, then there is no reward or there is no punishment. So it is part of the mercy of Allah that there is a day of judgment, that Allah will make the one who was following his religion enter to the Jannah, and the one who was disobeying entering the hellfire. And again, there is no doubt about that Allah is going to bring us to the day of judgment.
الله سبحانه وتعالى يقول في الجزء يقول سبحانه وتعالى في القسم الأخير من الآية، يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هناك فئة خسرت نفسها. من هي هذه الفئة التي خسرت نفسها؟ هي التي لا تؤمن، يعني الذي لا يؤمن خسر نفسه. صحيح قد يكون معه مال، قد يكون معه سيارات قد يكون لديه، لكنه هو قد خسر لأن الإيمان والاستقامة تدل على الربح. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. معادلة: مؤمن، إذا أنت ربحت نفسك وربحت. الذي يخسر نفسه ماذا؟ لو مهما كان مع أشياء ما يكون رابحا. فإذا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهذه معادلة: الذين لم يستقبلوا الإيمان حق الاستقبال، لم يتفاعلوا مع كلام الله ومع كلام الرسول، لم يصدقوا هذه الحقائق، فهم قد خسروا أنفسهم، فبالتالي هم أصبحوا غير مؤمنين. نعم.
The last verse of the ayah is giving us an equation which is very easy equation, because definitely there is a group that is lost, and those are the group who are not believing. Those group surely are in loss. It doesn't make any difference how much money they have, how many cars they have, or what kind of power they have. They are not winning. The true winning will be for the believers who are following Allah. It is a very simple equation, and we have to realize that the true winning is for the believers, and the loss is for the non-believers.
الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التالية: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في الآية التي قبلها الله قال لمحمد عليه السلام: قل لمن ما في السماوات والأرض. هذه قل لله. إذن الآية التي قبلها بينت كل ما في الزمان، وله ما سكن في الليل، في غير الليل والنهار زمان عندنا، ليس هنا غير الليل والنهار. إذن هذه الآية أيضا عمقت ملكية الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى بيّنت ملكية الله سبحانه وتعالى لكل ما في المكان. في الآية التي تلوتها قبل قليل بيّنت ملكية الله سبحانه وتعالى لكل ما نعرفه من الزمان. وبنفس الوقت بيّنت صفتين أخريين لله سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم. إذن الله يملك كل ما في المكان الذي نعرفه من سماوات وأرض، ويملك كل ما في الزمان الذي نعرفه من ليل ونهار، وبنفس الوقت له صفتان أخريان، هو السميع العليم. نعم. هذا
The next ayah is saying to him belongs all that dwells in the night and the day, for he is the one who hears and knows all things. And our Sheikh is saying, if we compare this ayah with the ayah before is saying, Allah is asking, for whom is the heaven and earth? And this is asking about the place, any place that we know. And the answer is for Allah. And in this one, the answer is about the time. Any time we know is the day and night. We don't know any other times than day and night. So this ayah is a continuance for the ayah before, that Allah is the one who has everything in the time and in the place. And it is showing to us too another two attributes of Allah, that He is the one who hears and He is the one who knows.
سكن هنا يمكن لها معنيان: سكن بمعنى هدأ، وسكن بمعنى أنا سكنت البيت، عشت في البيت. لكن المعنى الأرجح هو المعنى الثاني، يعني سكن عكس تحرك، سكن الشيء عكس تحرك، وسكن بمعنى عاش. لكن هنا هذه الآية: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يملك كل ما هو في الليل والنهار وهو السميع العليم. هاتان الآيتان مقدمة للآية التي تلي، السؤال الذي يأتي بها. الآية التي تلي يقول الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذن هناك كما قلت أمران، أو هناك سؤالان. السؤال الأول، هناك سؤال في الآية، يسأل الله سبحانه وتعالى لمن ما في السماوات والأرض. في الآية التي تليها الله سبحانه وتعالى يقرر أن له ما سكن في الليل والنهار. بعد ذلك يأتي السؤال هنا مرتبط بالآيتين السابقتين، يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى يملك كل ما في السماوات والأرض ويملك كل ما في الليل والنهار، فإذا يأتي الأمر الطبيعي أن يكون هو ولي، أن يكون هو الذي يعني أكون عبدا له، هو الذي أوليه سبحانه وتعالى. فبالتالي يأتي السؤال، قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين. فبالتالي هنا يأتي السؤال المقصود به سؤال استنكاري، أو سؤال ليس المطلوب منه عندما أنا أسأل سؤال مثلا أين كنت البارحة، أقصد بهذا السؤال أن أخذ جوابا، لكن هنا السؤال ليس المقصود به أن أخذ جوابا، إنما الله سبحانه وتعالى أو السياق القرآني يستنكر أن يكون لي أنا كعبد وليا غير الله سبحانه وتعالى، طالما أنني أقررت بأن الله هو مالك السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى له ما سكن في الليل والنهار، فإذا الأمر الطبيعي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو ناصري وهو ولي، وبنفس الوقت لأنه فاطر السماوات والأرض، وبنفس الوقت لأنه يطعم ولا يطعم. يعني هذه لماذا اختار يعني السياق القرآني هذه الصفة؟ لأنه صفة أنا لماذا أكل؟ لماذا المخلوقات تأكل؟ لأنه أنا مبني على الضعف، يعني الطعام هو سمة الضعف، مؤشر الضعف، أنا لا أستطيع أن أعيش بدون طعام، وأنت كذلك كل مخلوق لا يستطيع، الشجرة، الطير، الحيوان، فالطعام هو حاجتي إلى الطعام هي دليل ضعفي، دليل حاجتي. لكن الله سبحانه وتعالى لأنه غني وغير محتاج، فلذلك لا هو يطعم ولا هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصفة يعني السياق القرآني جاء بها لأنها أكبر مؤشر على الضعف والقوة، عندما تستغني عن الطعام أنت تصبح قوي، تصبح رب، طالما أنك بحاجة إلى طعام وبحاجة إلى شراب وما تستطيع أن تعيش بدون هذين الأمرين، إذن أنت عبد الله سبحانه وتعالى وحده الذي هو الغني عن الطعام، وبالعكس هو يطعم الآخرين سبحانه وتعالى. نعم خلاص ماشي. إذن قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني إذن السؤال هنا، السؤال المقصود به كما قلت البناء على المعنيين السابقين، انه انا المقصود بناء التوحيد هو ان يجب ان يكون ولائي، يجب ان يكون توجهي، يجب ان يكون طاعتي تأليهي لرب واحد، لرب يجب ان يكون تأليهي وولائي لرب واحد، هذا هو الذي تريد ان تصل اليه الآية، لان ولاء لإله آخر مع الله سبحانه وتعالى هذا يكون غير صحيح، لأن الله وحده هو الذي ملك ما في السماوات والأرض، وهو الذي ملك ما في الليل والنهار، وهو بنفس الوقت الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يطعم ولا يطعم. إذا هذا الرب الذي يتصف بهذه الصفات يجب أن يكون ولائي له وحده، يجب أن يكون خضوعي له وحده، يجب أن تكون دينونتي له وحده سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا خضعت لإله آخر مع الله سبحانه وتعالى أكون في منتهى التناقض وفي منتهى عدم المنطقية. طيب هذا الرب هو الذي يملك، هذا الرب هو الذي خلق، هذا الرب هو الذي القوي، إذا لماذا أضع إلى جانبه ربا آخر أتجه إليه في ولائي وفي خضوعي؟ هذا ليس من شك، هذا أمر غير صحيح وغير سليم. إذا الأمر الطبيعي أن أكون موحدا، بمعنى هذا الرب الذي يملك ما في الليل وفي النهار، وما يملك أيضا ما في السماوات والأرض، وهذا الرب الذي خلق وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يطعم وبنفس الوقت لا يطعم سبحانه وتعالى، هذا الرب هو الذي يجب أن أتجه إليه بالطاعة وبالدينونة وبالولاء، وبالتالي أخذ أحكامه التشريعية. ما الذي يدل على أني أدين لله؟ أدين لله بأن أعتمر بما أمر وأنتهي عما نهى. يقول لي الله سبحانه وتعالى أنه الربا حرام، يجب أن أعتمر بهذا الأمر. إذا والله فلان من الناس قال لا الربا حلال، وأنا بكون أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ربي قال لي صلي في اليوم 5 مرات، رحت قلت لا أنا بدي أصلي أربعة، إجا فلان من الناس أو شيخ من المشايخ أو عالم أو قال لا صلي أربعة، فبكون أنا أشركت مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا خطأ. ليش؟ لأنه الأمر الطبيعي أن أوحد الله، هذا الرب الذي يملك، الذي خلق، الذي هو قوي سبحانه وتعالى، هو يجب أن أوحده، يجب أن أتجه إليه، يجب أن أدين له، يجب أن أطيعه، يجب أن أخضع له، يجب أن أعظمه. وإذا عظمت معه شيئا آخر أكون متناقضا مع كل المقدمات السابقة. قل إني، لذلك يأتي الجواب، قل إني أمرت. محمد حتى ذاته سبحانه عليه الصلاة والسلام يقول قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين. إذن الأمر الطبيعي نتيجة المقدمات السابقة ونتيجة أمر الله سبحانه وتعالى، يقول قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذن يا محمد، محمد يعلن للملأ، للناس، يقول للناس يعني أنا أمرت بأن أكون أول المسلمين، يعني أول من أستسلم لأمر الله، لأحكام الله، لأوامر الله، أنفذ ما قاله الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت ألا أكون من المشركين، وبهذه الصورة يتحقق التوحيد بشكل كامل. فكذلك نحن كمسلمين نمشي على نهج محمد عليه الصلاة والسلام، نعتبر هذا الكتاب كتابنا، محمد قدوتنا. علينا أيضا أن نقيم هذه الحقيقة في قلوبنا، بمعنى أننا نوالي الله سبحانه وتعالى وحده، ندين له سبحانه وتعالى وحده، نخضع له وحده سبحانه وتعالى. وهذه أكبر حقيقة يقع فيها الناس الآن. مثلا أمريكا، لو أخذت بلادنا العربية، إيش المشكلة؟ هل ينكرون وجود الله؟ هل يكفرون بالله؟ لا، ما يكفرون، بقول لك الله نصلي له ونعرفه، لكن أيضا فيما يتعلق بأمور أخرى نأخذ من عند غير الله، فيما يتعلق بالبيع والشراء مثلا الربا نأخذ بالربا، ما يتعلق بقضية مثلا الحجاب، ما يتعلق بقضية الاقتصاد، ما يتعلق إذا الناس الحقيقة، يعني هذه المشكلة. المشكلة التي يريدها الإسلام هو أن تكون خالصا لله سبحانه وتعالى وحده. كل يعني الأنظمة الأخرى وكل يعني كل الخطأ المقابل يقوم على أنه أنت ما يقول لك لا، ليكن جزء منك لله، لكن أيضا ليكن مع الله شيء آخر، يعني مثل ما قلنا شيء ساعة لله وساعة لقلبك، يعني هذا هو ساعة ربك وساعة لقلبك. لا، يجب أن تكون كل الساعات عندنا. هذا يعني هذا هو منطق الإسلام، وهذا منطق الشرك كله على مدار التاريخ. لو أخذت الآن الهندوسية، أخذت البوذية، أخذت النصرانية، أخذت الخطأ الموجود في بلادنا، ماذا تجد؟ تجد أن كل هذه الشركيات ما تنكر وجود، لا بالعكس، هي تقول أنه هناك رب، لكن تأخذ مع الرب أشياء أخرى. وكذلك نحن لكن نحن علينا أن نتجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى، مثل ما الله قال لمحمد، أعلن يا محمد وقل يا محمد قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني أنا يجب أن أكون أول من يعلن إسلامه واستسلامه لله سبحانه وتعالى، وأن أبتعد عن أي شرك، أن أخذ أي شيء في أي مجال من عندي غير الله سبحانه. يجب أن تكون يعني كل ما أخذه وأعمل به في مجال شخصي، في مجال نفسي، في مجال عقلي، في مجال قلبي، في مجال أسرتي، في بيعي، في شرائي، في سفري، في زواجي، في، يجب أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا يكون هو الإسلام. أما إذا أخذت شيئا من عند الله سبحانه وتعالى وأخذت شيئا من عند غير الله تكون قد وقعت في الشرك، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا في أي سؤال، كم دقيقة باقي للصلاة؟ وفي هذا القدر، في حدا عنده أي سؤال أي شيء؟ نعم.
وفي يفهم من القرآن ككل إنه قاعدة عامة أن الله ينصر رسله دائما. لا يهم
نعم.
قد كلمة سبق تكلمتها
لبعضنا. نعم صحيح.
وأن هم غالبون. وهذا ايضا كان فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، طمنه ان انت حتنتصر في النهايه، بس شوف الرسل اللي قبلك كلهم انتصروا. لكن برضه في القران وفي التاريخ يذكر ان بعض الانبياء لم تتم دعوتهم، قتلوا على يد الكفار في زمن، فكيف يتوافق هذا مع هذا؟ هل فعلا كل الانبياء والرسل نصروا في زمنهم، ولا بعضهم قتل ولم ينصر؟
إيه؟
مثلا
لقد سيدنا ابن بس هو
في بعضهم
لا
قتل.
هو شوف لا
قتلوا انبياء كثيرين.
نعم، هو بالنسبه يعني هذه النقطة إنه الإسلام لابد يعني إهلاك القوم نفسهم هذا انتصار. هلا مثلا خذ قوم هود، هود عليه السلام، قوم مثلا نوح عليه السلام، قوم صالح عليه السلام. الرسول دعا نوح على تعرف 950 سنة بقي يدعو وبالأخير ما ردوا عليه، آمنوا يمكن الرواية بتقول ذبوا 10 أشخاص، آمنوا 950 سنة يعني فعلا أمر ملفت للنظر. يعني إحنا الآن إذا لقينا 10 مسلمين مؤمنين هاي معناته إحنا ببركات بالنسبة لنوح عليه السلام. 950 سنة وهو الرسول يقول ثم إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
دعوة بس رخص سنة مش عمر، ده عمر أكبر من كده
إيه. يعني ثم إني أسررت لهم، شايف كيف؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم، ثم أعطيت لهم، ثم إني أسررت لهم إسرارا. فقلت يعني ما خلى طريقة، ما خلى أسلوب، ليل نهار سر علن حتى يلين قلوبهم بالأخير كل الذين آمنوا. تقول الروايات إنه يمكن 10 وزيادة شوي درزا، يعني درزا مؤمنين على شيء. فمع ذلك يعني فنوح عليه السلام ماذا حدث له؟ حدث له إنه هو ما دعوته لم تنتصر، لكن إهلاك أولئك الكافرين هذا هو النصر. شايف كيف؟ يعني إهلاك الكافرين هو النصر الذي نفس الشيء. هود عليه السلام، هود أيضا ضاع معروف، هود في حضرموت اللي عم فيها قتال الآن. هود عليه السلام بعث في حضرموت في جنوب الجزيرة.
عاد هود عاد.
نعم إيه هود
عاد قوم.
إيه قوم عاد. نعم هود في عاد. فتقول إنه ربنا مثل ما هو سلط عليهم الريح وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. الروايات بتقول إنه معظم الأنبياء الذين كانوا يهلك أقوام كانوا يمضون بقية حياتهم في حول الكعبة يتعبدون. يعني كان يهلك قومه لكنه يأتي إلى الكعبة ويمضي بقية حياته. وهذا حدث مع صالح وحدث مع هود عليه السلام، كان يأتي إلى الكعبة ويمضي بقية حياته. فأنا بتقديري إهلاك الأقوام تلك هذا هو نصر للأنبياء.
في بعضهم ما أهلكش في زمن الأنبياء، يعني بني إسرائيل قتلوا أنبياء كثيرين إيه؟ ولم يهلكوا بني إسرائيل وفضلوا بني إسرائيل.
بس الرسالة يعني كانت تقديري مستمرة، يعني الحقيقة يعني كانوا يأتون يصلحون، يعني ما كانت تتوقف، كانت الأمور تبقى يعني الرسالة موجودة.
سيدنا زكريا وابن يحيى قتلوا، ودول كانوا أنبياء صالحين قتلوا.
نعم نعم.
ولم يتموا دعوتهم، ولا في ذلك حكمة ما نرزيها بقى، أنهم رسل وأنبياء أصل من عنده، أنبياء من عند الله، ومع ذلك قتلوا ولم يتم دعوتهم. هي قاعدة عامة في القرآن أن جميع الرسل مأجورون ودعوتهم
نعم
ستنتصر.
نعم. هو هو أنت الآن لا تنظر إلى الفترة، يعني في النهاية أنت لا تنظر إلى عمر واحد، يعني إلى عمر شخص. الآن نحن كمسلمين مثلا قبلنا بجوز أبائنا ما شافوا الإسلام انتصر، وجوز إحنا الموت وماش، لكن أنا أقوم بدوري. لكن أنا موقن أنه الإسلام لابد من أن يأتي، موقن، لأنه ربنا قال ولقد حقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. لقد سبقت، نعم لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بعدين ربنا قال إن
جندنا ما هو إيه يعني تكملة إيه
لا بعدين في أي أوضح إن لننصر رسلنا والذين آمنوا ويوم يقوم الأشهاد. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، يعني مش مثلا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول. إذن الانتصار أنا برأيي أمر مؤكد، لكن أنا كفرد بجوز أجي قبل الانتصار بعشر سنوات، يعني أنا يتوفاني قبل الانتصار بعشر سنوات، لكن الانتصار أكيد لابد من أن يأتي
للدعوة فقط. يعني
للدعوة أنا قال لكن ليس بالضرورة أن أرى ذلك. لا لا أنا قد أبدأ في بيتي الآن، أنا أفرض البيت، إحنا أنا الآن جمعت فلوس وكان هدفي بناء بيت وكذا، بدأت ببناء البيت لكن توفيت قبل أن أبني البيت، إجا ابني كمل البيت. هذا في أمر محدود جدا اللي هو بيت، فكيف بيت للأسرة مثلا، فكيف بإقامة الإسلام؟ ما في شك أن إقامة الإسلام يعني هو يجب أن يكون لدينا يقين بأن الإسلام هذا منتصر، لكن قطعا أنا ما أستطيع أن ألزم الله سبحانه وتعالى، وهذا بيكون قلة الأدب معي مع الله، أن ألزم الله سبحانه أن يكون النصر في حياتي أنا. لا، ممكن يكون في حياة ابني، ممكن أنا أشوفه أنت ما تشوفه، بجوز فلان يشوفه ما يشوف النصر. المهم أنه النصر قادم بإذن الله، لكن يعني من سيحضر او من سيحضر هذه اعمار، لكن النصر يعني كحقيقه يجب ان تكون مقنن فيها. في اي سؤال اخر؟
بالنسبه للاهلاك، لم يكن الاهلاك هو مصير كل اتباع الانبياء، اقوام الانبياء، لذلك حتى سياق الايه يقول الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم هؤلاء الذين استهزئ بهم ما كانوا من يستهزئون، فما قال الله سبحانه وتعالى أن كل نبي أرسل استهزئ به فورا الله سبحانه وتعالى قضى على قومه، لأنه كما معروف أنه بني إسرائيل استهزأوا وقتلوا وفعلوا ولم يعني يمحقوا يعني طبعا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بس لم يعني يستأصلوا كما قيل به، بس كما قال الشيخ يعني المقصود
يا نص الدعوة
لا يا أخي لا هو حقيقة يعني بتحس أنه حتى بني إسرائيل ربنا عاقب اللي كانوا مسخهم قردة وخنازير وبعدين مثل ما قلنا كتب عليهم الذل والمسكنة إلى يوم القيامة، يعني كل الناس كان حسن
أهلكم
هذا المعقد، وأنت الآن يعني الآن حتى إحنا الآن إحنا آخر أمة تحمل الإسلام الآن وإحنا ورثة الحق، إحنا الآن الله سبحانه وتعالى
إنه عاقب
بس قصدي أنا الآن في سنة تغيرت، يعني كان الله يهلك السابقين المكذبين بسنة كونية صاعقة أو مطر أو كذا، الآن نحن يهلك الأقوام بأيدينا، يعني إحنا المكذبين إحنا نعذبهم، هذه السنة الجديدة اللي صارت الآن الجهاد، يعني نحن كمسلمين الآن نحن بأيدينا نعذب الكافرين ويشفي صدورنا بنفس الوقت، هذه السنة الجديدة اللي تغيرت عن أما السابقين أنت نظرت حتى بني إسرائيل صح يعني كقوم بقيوا متناسلين يعني لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لكن ما تجد في ناس عصوا الله في أمر إلا عقبوا، مثلا هؤلاء الناس اللي مثلا حاولوا قضية السمك اللي مثلا حطوا الشباك، ربنا ما تعلمون أنه الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل نهاهنا عن العمل يوم السبت، يعني كان طالبوا من الله أنه يوم يتعبدوا في أعظم السبت، فهم كانوا يحتالون على الآيات الواردة في سورة الأعراف، فالله سبحانه كانوا يحتالوا يحطوا الشبك يوم الجمعة ويطلعوها يوم الأحد، فربنا ماذا فعل فيهم هؤلاء؟ مسخهم قردة وخنازير، شايف كيف؟ مسخهم يعني تحس إنه ما في ناس عملوا شيء إلا في عقاب لهم.
عقاب.
عقاب للذين أساءوا. طيب شو إحنا بدنا هلا الأرض هلا اللي تعاملوا مع الأنبياء تعامل سيء. يعني هو بتحس إنه يعني اللي هلا اللي بالأرض لا هلا اللي مع نوح كذبوا نوح ربنا أهلكم، اللي كذبوا هود، لكن قد يكون في ناس مثلا في الهيمالايا ما سمعوا بنوح وما سمعوا بكذا، هؤلاء يعني ربنا بيعذب حسب ما موقفه من رسولهم، لكن حسب ما يعني أنت بتشوف الآيات القرآنية إنه الله سبحانه وتعالى عندما كان يرسل رسول ومثلا يكون موقف له موقف سيء نحوه تكذيب أو إهانة أو كذا ربنا يعذبهم العذاب المناسب، يعني مثلا بني إسرائيل عندما رب كتب عليهم الذل والمسكنة شو لك أكثر من هيك عذاب إلى يوم القيامة نتيجة موقفهم من الأنبياء. نعم طيب نكتفي بهذا القدر وصار الصلاة. نعم المهم يا إخوان إحنا نعمل يعني